الجامعة الافتراضية السورية، القانون الدولي للبحار، للدكتور محمد هواش والدكتورة ريم عبود. الفصل الأول بعنوان المناطق البحرية الخاضعة لسيادة أو ولاية الدولة الساحلية. الوحدة التعليمية الأولى بعنوان المياه الداخلية. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 1 حتى 9. تقدمت مبادرة ضوء بصوت نوار الحريري. المقدمة. ميزت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعروفة باتفاقية جامايكا لعام 1982 بين المناطق البحرية، فلم تجعل جميع تلك المناطق خاضعة لنظام قانوني واحد من حيث حقوق وواجبات الدول الساحلية وغير الساحلية على هذه المناطق، فقسمت المناطق البحرية لمناطق تخضع لسيادة الدولة الساحلية المطلقة وأخرى لسيادة الدولة الساحلية المقيدة، ومناطق جعلت للدولة الساحلية حقوق سيادية وولاية محدودة عليها، ومناطق لا تخضع لسيادة أي دولة. وسنخصص هذا الفصل للحديث عن المناطق التي تخضع لسيادة الدولة الساحلية أو التي تملك عليها ولاية. تعريف المياه الداخلية. تمتد سيادة الدولة إلى المياه الداخلية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من إقليمها، وتخضع بالتالي المياه الداخلية إلى سلطات الدولة واختصاصها الداخلي ورقابتها الإدارية والتشريعية والقضائية. ورد في الفقرة الأولى من المادة 8 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ما يلي: تشكل المياه الواقعة على الجانب المواجه للبر من خط الأساس للبحر الإقليمي جزءاً من المياه الداخلية للدولة، وبالمقارنة مع اتفاقية جنيف لعام 1958 المتعلقة بالبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة، نجد أنهما تتضمنان أحكاماً متشابهة، حيث عرفت الفقرة الأولى من المادة 5 من اتفاقية جنيف المياه الداخلية بأنها المياه الواقعة في الجهة المقابلة للأرض داخل الخط الذي يقاس ابتداء منه البحر الإقليمي. وهكذا نجد بأن اتفاقية عام 1982 لم تأتي بجديد في هذا المجال. وقد تضمنت الفقرة الثانية من المادة 8 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 أحكاماً تتعلق بحق المرور البري في جزء من المياه الداخلية للدولة الساحلية، وهو الجزء الذي أصبح مياهاً داخلية وفقاً لما نصت عليه المادة 7 من الاتفاقية المذكورة. وبالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة 7 نجد أنها قد خصصت لاستخدام طريقة الخطوط المستقيمة لقياس عرض البحر الإقليمي في حال وجود انبعاج عميق وانقطاع، أو حيث توجد سلسلة من الجزر على امتداد الساحل وعلى مسافة قريبة منه مباشرة. كما أضافت الفقرة الثانية من المادة 7 أن هذه الطريقة تستخدم أيضا حيث يكون الساحل شديد التقلب بسبب وجود دلتا وظروف طبيعية أخرى. وتوضح الفقرة الرابعة أنه يمكن استخدام طريقة الخطوط المستقيمة عند وجود مرتفعات تنحسر عنها المياه عند الجزر إذا بنيت على هذه المرتفعات منائر أو منشآت مماثلة تعلو دائماً سطح البحر، إلا في الحالات التي يكون فيها مد خطوط الأساس من هذه المرتفعات وإليها قد حظي باعتراف دولي عام. نجد مما تقدم أن المياه الداخلية تشمل المياه المحصورة بين اليابسة وخطوط قياس البحر الإقليمي العادية الموازية للشاطئ عند حد أدنى انحسار الجزر، وكذلك المياه المحصورة بين اليابسة وخطوط الأساس المستقيمة المستخدمة وفقا للقواعد المذكورة في الاتفاقية. وبناء على ذلك نجد أن المياه الداخلية الساحلية تشمل أيضا مصاب الأنهار والخلجان والموانئ. فقرة بعنوان المناطق التي تشملها المياه الداخلية. أولاً مصاب الأنهار. نصت المادة 9 من اتفاقية عام 1982 على أنه إذا كان هناك نهر يصب مباشرة في البحر، يكون خط الأساس خطاً مستقيماً عبر مصب النهر بين نقطتين على حد أدنى الجزر على ضفتيه. إن الأحكام الواردة في هذا النص تشير بشكل واضح إلى أن المياه الداخلية للدولة الساحلية تمتد ليس فقط إلى الخط المستقيم الواصل بين نقطتين على اليابسة لمصب النهر في البحر، بل تمتد إلى الخط المستقيم الذي يصل بين نقطتين على حد أدنى الجزر على ضفتي النهر. ثانياً، الخلجان. تعرف الخلجان جغرافياً بأنها تلك المناطق من البحر التي تتداخل في الأرض نتيجة التعرجات الطبيعية للساحل. أما من وجهة نظر القانون الدولي، فقد تضمنت المادة 10 من الاتفاقية أحكاماً خاصة تتعلق بالخلجان التي تطبق عليها اتفاقية عام 1982، وحددت شروطاً لاعتبار هذه المساحات خلجاناً تضم مياهاً داخلية، كما أتت على تعريف للخلجان بشكل عام. لقد عرفت الفقرة الثانية من المادة 10 الخليج بأنه انبعاج واضح يكون توغله بالقياس إلى عرض مدخله على نحو يجعله يحتوي على مياه محصورة بالبر ويشكل أكثر من مجرد حناء للساحل، غير أن الانبعاج لا يعتبر خليجاً إلا إذا كانت مساحته تعادل أو تفوق مساحة نصف دائرة قطرها خط يرسم عبر مدخل ذلك الانبعاج. نجد من خلال هذا التعريف أن المساحة هي شرط أساسي لاعتبار الانبعاج خليجاً، تنطبق عليه أحكام الاتفاقية، حيث بيّنت الفقرة الثانية المذكورة أن مساحة الخليج يجب أن تعادل أو تفوق مساحة نصف دائرة قطرها خط يرسم عبر مدخل الانبعاج. لقد بيّنت الفقرة الثالثة من المادة 10 أن الخط المستقيم المستخدم لقياس مساحة الخليج هو خط يصل بين حد أدنى الجزر على نقطتي مدخله الطبيعي، كما بيّنت أنه في حال وجود عدة مداخل للانبعاج يرسم نصف الدائرة على قطر يعادل طوله مجموع أطوال الخطوط المرسومة عبر المداخل المختلفة، وأضافت أن مساحة الجزر الموجودة داخل الانبعاج تعتبر كما لو كانت جزءاً من مساحته المائية. أما الشرط الثاني فقد نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 10 والتي بيّنت أن المسافة بين حدي أدنى الجزر لنقطتي المدخل الطبيعي لخليج ما يجب أن لا تتجاوز 34 ميلاً بحرياً. أما إذا زادت المسافة عن ذلك فإنه يرسم وفقاً للفقرة الخامسة من المادة المذكورة خط مستقيم طوله 34 ميلاً بحرياً داخل الخليج بطريقة تجعله يحصر أكبر مساحة ممكنة من المياه يمكن حصرها بخط له هذا الطول. والشرط الثالث فقد نصت عليه الفقرة الأولى التي جاء فيها أن أحكام المادة 10 لا تتناول إلا الخلجان التي تعود سواحلها لدولة واحدة. ومن الجدير بالذكر أن الأحكام السابقة لا تنطبق كذلك على الخلجان التاريخية، وهذا ما ورد في الفقرة السادسة التي تنص على ما يلي: لا تنطبق الأحكام الآنفة الذكر على ما يسمى بالخلجان التاريخية، ولا في أي حالة يطبق فيها نظام خطوط الأساس المستقيمة المنصوص عليها في المادة السابعة. وهكذا نجد أن أحكام هذه الفقرة لا تخرج الخلجان التاريخية من مساحة المياه الداخلية، وإنما تخرجها فقط من تطبيق الشروط الواجب توفرها في الخلجان، وخاصة شرط المساحة أو المسافة التي تصل بين نقطتي حد أدنى الجزر للفوهة الطبيعية للخليج. ثالثاً، الموانئ. الموانئ البحرية هي المنشآت التي تقيمها الدولة على شواطئها وتجهزها بالأجهزة والأدوات وتوفر لها كادراً لتشغيلها لغرض استقبال السفن لتحميلها أو تفريغها أو إجراء أعمال الصيانة عليها أو لأي غرض آخر. وتعد جزءاً من الساحل، تلك المنشآت المرفئية الدائمة التي تشكل جزءاً أصيلاً من النظام المرفئي، وذلك مهما بعدت. إلا أن المنشآت المقامة في عرض البحر والجزر الاصطناعية لا تعتبر من المنشآت المرفئية الدائمة، وهذا ما نصت عليه المادة 11 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والتي جاء فيها: لأغراض تعيين حدود البحر الإقليمي تعتبر جزءاً من الساحل أبعد المنشآت المرفئية الدائمة التي تشكل جزءاً أصيلاً من النظام المرفئي، ولا تعتبر المنشآت المقامة في عرض البحر والجزر الاصطناعية من المنشآت المرفئية الدائمة. يتبين من أحكام هذا النص أن أبعد النقاط من المنشآت المرفئية الدائمة تعتبر بداية لقياس عرض البحر الإقليمي للدول الساحلية، وذلك انطلاقاً من اعتبار أن هذه المنشآت تشكل جزءاً من الساحل. وقد اشترط النص أن تشكل المنشآت المرفئية الدائمة المذكورة جزءاً أصيلاً من النظام المرفئي للميناء، وعليه فإنها لا تدخل في قياس البحر الإقليمي. يلاحظ وفقاً لما تقدم أن قياس عرض البحر الإقليمي من أبعد النقاط من المنشآت المرفئية الدائمة يستدعي رسم خطوط قياس مستقيمة، وبالتالي فإن هذه الخطوط المستقيمة ستؤدي إلى حصر مساحات مائية وجعلها مياهاً داخلية بعد أن لم تكن تعتبر كذلك من قبل. وبالرجوع إلى الفقرة الثانية من المادة 8 من الاتفاقية، نجد أن حق المرور البري المنصوص عنه في الاتفاقية ينطبق على هذه المساحات المائية على الرغم من اعتبارها مياهاً داخلية بعد رسم الخطوط المستقيمة التي تعتبر كخط قاعدة لقياس عرض البحر الإقليمي، وعليه تنطبق أحكام حق المرور البري على المساحات المذكورة بكل ما تتضمنه تلك الأحكام من حقوق وواجبات للدول الساحلية والسفن الأجنبية التي تتمتع بحق المرور البري. فقرة بعنوان الولاية على السفن الأجنبية في المياه الداخلية. نجد مما تقدم أن الموانئ تعتبر جزءاً من المياه الداخلية، وتمارس الدولة الساحلية ولايتها في هذه المناطق، وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن تمنع الدولة الساحلية السفن الأجنبية التجارية من الدخول إلى موانئها، وإنما يمكنها أن تغلق موانئها في حالات معينة ولفترة مؤقتة تتعلق بأمنها الوطني ولأسباب صحية أو بيئية. أما فيما يتعلق بالسفن الحربية فيمكن للدولة الساحلية أن تفرض قيوداً أكثر صرامة كتحديد عدد السفن المصرح بدخولها مثلاً. إن التوقف المؤقت للملاحة البحرية للسفن الأجنبية ينطبق أيضاً على حق المرور البري في المياه الداخلية التي أصبحت كذلك وفقاً لرسم الخطوط المستقيمة من أبعد المنشآت المرفئية الدائمة. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن شروط إيقاف حق المرور البري قد نصت عليها اتفاقية قانون البحار لعام 1982، وهذا ما ستتم دراسته في المبحث الثاني المتعلق بالمياه الإقليمية. أما فيما يتعلق بالولاية على السفن الأجنبية في المياه الداخلية، فإنه لا بد من التمييز بين الاختصاص على السفن من الناحيتين المدنية والجزائية، وكذلك التمييز ما بين السفن التجارية والسفن الحربية. الاختصاص المدني: تخضع السفن التجارية الأجنبية لسلطان الدولة الساحلية، حيث تمارس اختصاصها المدني في كل ما يختص بتطبيق التشريعات التي تنظم الملاحة البحرية وإنشاء الممرات والطرق البحرية بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، كما تمارس اختصاصها فيما يتعلق بتطبيق تشريعاتها الخاصة بالشرطة والأمن والصحة والجمارك والهجرة. أما بالنسبة للوقائع التي تقع على ظهر السفينة فيقتصر تدخل السلطات الساحلية على الوقائع التي تهمها مباشرة والتي تخص التزامات السفينة الأجنبية تجاه الدولة الساحلية والخدمات المقدمة للسفينة. فإذا امتنعت السفينة مثلا عن دفع المقابل للخدمات المقدمة للسفينة، يحق للقضاء المدني للدولة الساحلية التدخل للنظر في الموضوع. أما فيما يتعلق بالعلاقة بين أفراد الطاقم فهي من اختصاص دولة العلم، فإذا ثار خلاف بين ربان السفينة وملاحيها بخصوص عقد العمل الخاص بهم فإن الاختصاص يكون لقضاء دولة علم السفينة. وفيما يتعلق بالسفن الأجنبية الحربية فقد ذكرنا سابقا أنه يحق للدولة الساحلية أن تمنع تلك السفن من الدخول إلى موانئها، ولكن إذا سمحت لها بالدخول فتتمتع تلك السفن بالحصانة بالنسبة للاختصاص المدني باعتبارها مظهرا من مظاهر سيادة دولة علم السفينة، وتكون الحصانة كاملة ضد الحجز عليها أو تفتيشها أو الخضوع لقضاء الدولة الساحلية. الاختصاص الجزائي: تملك الدولة الساحلية اختصاصاً قضائياً كاملاً بالنسبة للجرائم المرتكبة على ظهر السفن التجارية الأجنبية فيما يتعلق بالقبض على مرتكبي هذه الجرائم، سواء ارتكبت الجريمة بين من يتواجد على ظهرها أو تجاه شخص أجنبي عن السفينة. وكذلك عندما يطلب ربان السفينة أو قنصل دولة العلم ذلك، وكذلك إذا ما أدت الجريمة إلى اضطرابات وقلاق تمس أمن وسلامة الدولة الساحلية. أما بالنسبة للسفن الحربية الأجنبية فالاختصاص الجزائي يخضع لقضاء دولة العلم إذا كانت الجريمة بين أعضاء طاقم السفينة، أما إذا كان المجني عليه من أفراد طاقم السفينة والجاني من غير طاقم السفينة فالاختصاص للدولة الساحلية أو لدولة علم السفينة، وفي حال كون الجاني والمجني عليه من خارج الطاقم فالاختصاص للدولة الساحلية وحدها، ويترتب على ذلك تسليم المجرمين العاديين لسلطات الدولة الساحلية. وفي حال رفض قبطان السفينة ذلك فلا تستطيع سلطة الدولة الساحلية التدخل، وذلك لتمتع السفن الحربية بالحصانة. معلومات إضافية: أولاً، يقصد بالمرور وفق ما نصت عليه المادة 18 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ما يلي: المرور يعني الملاحة خلال البحر الإقليمي لغرض أولاً اجتياز هذا البحر دون دخول المياه الداخلية أو التوقف في مرسى أو في مرفق مينائي يقع خارج المياه الداخلية، ثانياً التوجه إلى المياه الداخلية أو منها أو التوقف في أحد هذه المراسي أو المرافق المينائية أو مغادرته، وكذلك يكون المرور متواصلاً وسريعاً. ومع هذا فإن المرور يشتمل على التوقف والرسو، ولكن فقط بقدر ما يكون هذا التوقف والرسو من مقتضيات الملاحة العادية أو حين تستلزمها قوة قاهرة أو حالة شدة، أو حين يكونان لغرض تقديم المساعدة إلى أشخاص أو سفن أو طائرات في حالة خطر أو شدة. ونصت المادة 19 على أنه يكون المرور بريئا ما دام لا يضر بسلم الدولة الساحلية أو بحسن نظامها أو بأمنها، ويتم هذا المرور طبقا لهذه الاتفاقية ولقواعد القانون الدولي الأخرى. ثانياً، عرفت الفقرة الثانية من المادة 7 من اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة لعام 1958 الخليج بأنه فجوة عميقة بينة تتغلغل في العمق داخل الأراضي بالنسبة إلى عرض مدخلها، بحيث تحتوي مياهها المحاطة بالشاطئ وبشكل أكثر من تعرجات ساحلية. ثالثاً، تضمنت المادة 7 من الاتفاقية استخدام طريقة خطوط الأساس المستقيمة لرسم خط القاعدة لقياس عرض البحر الإقليمي. أسئلة عن الوحدة التعليمية الأولى: اختر الإجابة الصحيحة. السؤال الأول تشمل المياه الداخلية 1- المياه المحصورة بين اليابسة وخطوط الأساس العادية فقط. 2- المياه المحصورة بين خطوط الأساس وأعالي البحار. 3- المياه المحصورة بين اليابسة وخطوط الأساس العادية والمستقيمة. الإجابة الصحيحة هي رقم 3- المياه المحصورة بين اليابسة وخطوط الأساس العادية والمستقيمة. السؤال الثاني: وفق أحكام المادة 10 من اتفاقية قانون البحار لعام 1982، فإن مساحة الخليج 1 يجب أن تعادل أو تزيد على مساحة نصف دائرة قطرها خط يرسم عبر مدخل الخليج. 2 لم تشترط مساحة معينة للخليج. 3 يجب أن تكون أقل من مساحة نصف دائرة قطرها خط يرسم عبر مدخل الخليج. الإجابة الصحيحة هي رقم 1، يجب أن تعادل أو تزيد على مساحة نصف دائرة قطرها خط يرسم عبر مدخل الخليج. السؤال الثالث: تخضع العلاقة المدنية بين أفراد طاقم السفينة الأجنبية التجارية في المياه الداخلية إلى 1- اختصاص دولة العلم. 2- اختصاص الدولة الساحلية. 3- اختصاص محكمة قانون البحار. الإجابة الصحيحة هي رقم 1- اختصاص دولة العلم. نهاية الوحدة التعليمية الأولى. نهاية التسجيل.